بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كان حديثنا في الدرس السابق عن بعض مسائل العصمة، ما الذي خرجنا به في العصمة قبل النبوة؟ نعم، معصومون من الكفر والشرك والكبائر على الصحيح. ما تجده في كتب أصول الفقه من أنهم يقولون الجمهور على عدم العصمة، مقصودهم جمهور المتكلمين والأشاعرة. ما تجده في كتب أصول الفقه من قولهم الجمهور على عدم العصمة، فالمراد به جمهور المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم. ومذهب شيخ الإسلام رحمه الله على أن هذا لا ينقص من حقهم إن كان قبل النبوة، وعلى أن هذا وعلى أن الأمور المذكورة جائزة أن تقع، وإن لم تقع لكن يقول إنها لا تنقص من النبوة. والصحيح هو العصمة كما هو مذهب الجمهور أهل السنة. طيب، فماذا عن قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذه الآية فيها أنهم أن الله عز وجل يقول وظنوا أنهم قد كذبوا، وقول استيأس الرسل، فهذا الرسل يستيئسون من وعد الله. وما المقصود بالآية؟ استيأس الرسل من الاستجابة من قومهم، واستيأسوا من إيمانهم. قول وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا كذبهم قومهم، لكن ستقرأ بالتشديد، وظنوا أنهم قد كذبوا، بالتكذيب من القوم. لكن قد كذبوا يطلق كلمة كذب أي أن شخصا وعدك وما ولم يقع، يقال كذب عليك. نعم، اتهمهم قومهم، يعني الظن عاد على القوم، وظن قومهم أنهم قد كذبوا. هذا أحد الأقوال وهو الصحيح، أن الضمير عاد على القوم، وظنوا أنهم قد كذبوا أي ظن أقوامهم، فهو الجماعة أريد بها القوم. وظنوا أي ظن أقوامهم أنهم قد كذبوا أي كذبتهم الرسل، يعني يحصل هذا من بعض المسلمين ربما لضعف إيمان، أو من بعض المنافقين، أو من بعض المنافقين فإما أن يكون ظنون سيئة كما هي ظنون المنافقين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإما خطرات تخطر على نفوس المؤمنين ثم يدفعونها، لأن اعتقاد هذا الشيء أن الرسل كذبوا هذا كفر يعتقده المنافقون، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإما أن تكون ظنون طارئة خطرات على قلوب المؤمن، على قلب المؤمن يدفعها بيقين الله، بيقينه بالله، كما جاء في الحديث الطيرة شرك وما منا إلا أن يصيبه شيء من الطيرة، قال ولكن الله يذهب بالتوكل، كما في حديث مسعود تقدم معنا في أوائل الكتاب. وهذا التفسير هو الذي ثبت عن ابن عباس وعول عليه كثير من المفسرين، أكثر المفسرين على هذا، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال وظنوا أنهم قد كذبوا، قال ظن قومهم أنهم كذبوهم، أنهم كذبون، أي أن هذا الظن لبعض قوم وليس للأنبياء. وحتى إذا استيأس الرسل أي استيأسوا من قومهم، وليس استيأس من نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل أي من قومهم أن يؤمنوا. وليس يأسا من نصر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وثبت عن عائشة كما في صحيح البخاري أنها كانت تقرأها بالتشديد وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا. قال عروة لعلها كذبوا أي كما سمعها من غيرها يقرأها بالتخفيف. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن هذا بربها. قال عروة مستشكلا لها يعني على قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا, قال قد استيقنوا ذلك, استيقنوا أن رسلهم قد كذبوهم وليس ذلك بالظن. ففسرت التخفيف على أنه تكذيب القوم وظنهم نعم على أن القوم هم الذين يظنون التخفيف, ظنوا هذا برسلهم, ظنوا هذا. فتفسير عائشة وابن عباس رضي الله عنهما بالتخفيف على أنه في حق من, في حق من يا أخوان الأقوام وليس في حق الأنبياء. وتعلمون أقوام الأنبياء فيهم الكافر والمنافق والمؤمن. طيب فماذا عن قول الله سبحانه وتعالى, نعم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فسماه شكا إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فما المراد بالحديث؟ هل يمكن أن يكون هناك شكوك في إبراهيم وفي نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أن الآن يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم أم عبد الله؟ يعني هذا, هذا على سبيل ماذا؟ النفي ليس الإثبات. أي قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لو كان على سبيل الشك لكنا نحن أحق بالشك, هذا فيه إبعاد الشك عن إبراهيم عليه السلام. يعني كما أننا لا نشك في أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى كذلك إبراهيم عليه السلام لم يكن طلبه على سبيل الشك, لم يكن طلبه على سبيل الشك. وهذا يكون من باب تواضع من نبينا عليه الصلاة والسلام وإلا فهو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإجماع. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم بالإجماع. إذن لم يرد بهذا إثبات الشك إنما أراد إبعاده, كما أنه بعيد منا أننا نشك في الله فهو عن إبراهيم أبعد, فهو عن إبراهيم أبعد. وقوله ولكن ليطمئن قلبي في الآية فيه بيان أن اليقين يتفاوت, فعين اليقين أرفع من علم اليقين وكله يقين. فاليقين بالرؤية والعين أرفع من اليقين بالعلم وكله يقين, وكله يقين كما في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن نعيم. فعين اليقين أرفع من علم اليقين, فالعلم يعني الناتج عن رؤية يكون أعظم. فإبراهيم عليه السلام أراد الترقي إلى درجة الرؤية, يرى بنفسه ماذا؟ بعينه, وأراه الله سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى. ولذلك أثبت الإيمان قال أولم تؤمن قال بلى مؤمن مستيقن بذلك ولكن ليطمئن قلبي، أي يزداد إيمانا إلى يمين إلى إيمانه بترقيه إلى عين اليقين. طيب مسألة وهي هل يكون من من النساء نبية؟ عندك يكون هذا في الرجال فقط، ما الدليل؟ ارفع صوتك. لا يعني هو أنت تحفظها ولكن ما استحضرتها عندك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وكذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. كلها بلفظ التذكير. طيب، فقول رجال دليل واضح على أنه ليس من النساء نبية، وعلى هذا جمهور أهل السنة والجماعة، بل عليه هذا معتقد أهل السنة والجماعة. خالف ابن حزم وشذ وقال إنه قد يكون من النساء نبية، استدل على ذلك بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قوله أوحينا إلى أم موسى، قال هذا يدل على أنها نبية، أنه قال وأوحينا. وأجاب جمهور العلماء بأن هذا وحي إلهام ألهمها الله، كما قال الله عز وجل في حق النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. وذكر أيضا أن من النبيات مريم وآسية، لأن الله عز وجل أرسل إلى مريم جبريل عليه السلام، وهذا لم يقله أحد من علماء أهل السنة والجماعة، وهذا ليس وحيا بشرع، إنما بعثه إليها بكلام خاص وليس وحيا بشرع حتى يقال إنها نبوة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم في سورة يوسف آية 109، قال والذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فوصفها في مقام الامتنان وفي وقام المدح والثناء بصديقة، ولو كان لها درجة أعلى لوصفها بذلك. قال فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقة، فلو كانت نبية لذكر ذلك. وقال الشنقيطي في تفسير سورة النحل آية 44 نفس وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قال ويفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط، ويفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط. وانظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 396، وانظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 396. طيب قوله في الآية من أهل القرى، ما المراد بأهل القرى هنا؟ ليسوا من الأعراب ولا من البدو. نعم، فسر بذلك الأكثر من المفسرين على أن قوله من أهل القرى المراد به أنهم ليسوا أهل بادية، لأن أهل الحضر أحلم وأعلم. وجاء قول عن ابن عباس أن المراد من أهل القرى أي من أهل الأرض، ليسوا من أهل السماء. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أي من أهل الأرض ليسوا من أهل السماء. والأثر عن ابن عباس لا يثبت من طريق الضحاك بن مزاحم عنه منقطع. الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. وفي إسناده أيضا بشر بن عمارة وفيه ضعف. نعم. ابن حزم هل يعد من أهل السنة؟ الله ما نعلم من أقام عليه الحجة. ويقولون في مثل هؤلاء هم ماذا وقعوا في مخالفة في أصول أهل السنة الجماعة، مثلهم يبدع، لكن بعض الأئمة ما يبدعون لأن ما نعلم هل أقيمت عليهم الحجة أم لا، هل عرف منهم العناد. فالصحيح أنه يعني ما يبدع، والله أعلم، على أن بعضهم يطلق عليه أنه جهمي، وهذا بعيد، هو يلازم الأدلة ولكنه زل وأخطأ. طيب ماذا عن قول الله عز وجل في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام أنه يقول مخاطبا أباه وإخوانه: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو. فهو يخاطب يوسف ونعم يخاطب أباه، وأبوه نبي من الأنبياء يعقوب عليه السلام. نعم ذكروا أقوال في توجيه الآية. الوجه الأول أنه منطقة يقال لها بدا سكنوها، وهذا ضعفه الشوكاني والألوسي والشنقيطي، وبعض المفسرين يقولون أنه نقل عن ابن عباس من طريق الضحاك عنه. بعض أصحاب التفسير يقولون نقل عن ابن عباس من طريق الضحاك، وهذه الرواية فيها ضعف كما سمعتم. ومنهم من المفسرين من يقول إن يعقوب عليه السلام كان أولا في الحضر ثم انتقل إلى ذلك المكان، فهو ليس من أصل البادية، وهذا أحسن ما يقال في ذلك أنه سكن البادية وليس من أهلها أصلا، ليس أصلا منها ولكنهم نزلوها. وبعض المفسرين يقولون بدو كان البدو عندهم يعني بدو ليس كالبدو المعروف اتخاذ الخيام، وإنما منازل سكنوها في ذلك المكان في مناطق بعيدة فأطلق عليهم ذلك، إما للمجاورة أو لأنهم نزلوا في تلك الأماكن التي ينزلها البادية. ذكر هذه الأقوال أو راجع هذه الأقوال في بيان إيهام الاضطراب، دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي، وكذلك تفسير الشوكاني والألوسي، وتفسير القرطبي عند الآية، تفسير الشوكاني وتفسير القرطبي وتفسير الألوسي عند الآية المذكورة. طيب هل من الملائكة رسل إلى البشر؟ هل من الملائكة رسل إلى البشر بوحي يعني بشرع؟ نعم. لا، ما قصدنا أن يرسل إلى نبي، يرسل إلى البشر مباشر يأتيهم بشرع. نعم، نفى الله هذا في القرآن، يعني لو كان بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض، نعم نزلنا من السماء ملكا رسولا، وما منعنا، نعم ما هي الآية التي في الإسراء، وما معنى أن نرسل بالآية، لا أردنا الآية الأخرى، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا من السماء ملكا رسولا. فهذه الآيات تدل على أنه ليس هناك ملائكة رسل بشرع إلى أهل الأرض، وإنما فيهم رسل إلى الأنبياء كجبريل عليه السلام. أوحى الله عز وجل نعم إلى الأنبياء بهذه الشرائع، فما أرسل الله إلى البشر إلا من جنسهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أحسنت. فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين أجمعين، لأن الخلاف فيه قدح في القرآن وتكذيب للقرآن. طيب، هل من الجن رسل؟ هل من الجن رسل؟ عندك يا جابر؟ نعم. ما الدليل؟ الأخ يقول ليس فيهم رسل. طيب، ما الدليل؟ من يستحضر دليلا؟ ارفع صوتك. لا، هذا ما يدل. ما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. ارفع عندك الذي رفع يده. قل وحي إلي أن استمع نفر من الجن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن أيضا. لكن هل فيهم رسل؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي لا نبوة. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبوة بعدي. يعني هذا يدل على أن منهم رسل. هذا عليه دليل عليه. طيب، لكن الآن هذا أولا هات الدليل على مذهبك ثم نجيب على الآية التي استدلوا بها. من يستحضر دليلا؟ ما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. الرجال يطلق حتى على الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وإذا تصرفنا إليك نفر من جن استمعوا القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المدينة قالوا يا قومنا سمعنا كتابا نزلا بعد موسى. هذا يدل على أنهم موسى، أنهم استفادوا من موسى عليه السلام، ليس صريحا أنه لم يكن منهم نبوة. نريد أصرح، كان النبي بعث إلى قومه خاصة. طيب، هذا قد يستفاد منه أن الجن ليسوا من قومه. طيب، وأيضا ألم يأتكم رسل منكم، يعني ألم يأتكم الآية ألم يأتكم رسل منكم. طيب، هذا الدليل عليك على أن من الجن رسل. ها، يعني الآن أنت تقول أن من الجن رسل. طيب يا أخوان، هو من البشر فقط، لقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والجن ليسوا من ذرية إبراهيم ولا نوح. وأيضا قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، والجن ليسوا من ذرية آدم. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فقوله وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب دليل على أن النبوة فقط في ذرية نوح وإبراهيم عليهم السلام. البشر يطلق على الإنس، ما يعلم عن الجن يقال لهم بشر. طيب، يعني الآية التي ذكرناها أصرح، وكذلك الحديث الذي ذكره الأخ، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فإن الجن ليسوا من قومه، لكن يقول العلماء من الجن نذر، ولوا إلى قومهم منذرين يسمعون وتبلغهم الحجة بما يسمعونه من رسل الإنس فينذرون أقوامهم، ينذرون أقوامهم، ولوا إلى قومهم منذرين. وعلى هذا جمهور أهل السنة والجماعة، نقل عن الضحاك بن زاحم أنه قال من أنه أثبت من الجن رسلا، عن الضحاك بن زاحم، ورد العلماء هذا القول. ومما استدل به على أن من الجن رسلا قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا منكم أي من الجن ومن الإنس. ورد العلماء على ذلك أن المراد لما ذكرهم أن منكم للتبعيض، فلما ذكر الجن والإنس وجمعهم صار الرسل بعض من مجموع الجن والإنس، هم بعض منهم من مجموعهم. فلما قال يا معشر الجن والإنس خاطبهم بالمجموع، ألم يأتكم رسل منكم أي من الإنس. وصح أن يأتي بالتبعيض منكم لأنه أتى بمجموع الأمرين، مثل ما يقال مثلا قتل ولدك رجل من قبيلة، فنعم ثم جاءت قبيلتان وأنت لا تشك أن أحد القبيلتين هذه هي الذي فيها القاتل، فتقول جاءت القبيلتان أو الذي قتل ولدي منكم من هاتين القبيلتين، من هاتين القبيلتين، هل تريد من القبيلتين كلها أو من مجموعهما؟ لما جمعتهم صح أن تنسب التبعيض إليها، هذا معروف في اللغة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا والمعروف أنه يخرج من البحار وليس من الأنهار، من المالح وليس من العذب، لكن لما ذكرهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لما ذكر البحرين نسب إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من مجموعهما، والمراد من أحدهما. طيب انظر شرح الطحاوية صفحة 166، شرح الطحاوية صفحة 166 مجموع الفتاوى الرابع 234، مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 234. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال دعوه، فدعوه قال ألطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخذتني غضبة فلطمته، فقال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، أخرجه مسلم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، أخرجه مسلم. طيب هذه الآيات في هذه الأحاديث فيها ما يتعلق بالتفضيل، ولا شك أن الأنبياء يتفاضلون، ما الدليل على ذلك؟ نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات، فلا شك من تفاضلهم. وأجمع العلماء أن أفضلهم على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم عليه السلام، ثم يليه موسى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب في ماذا؟ في الفضيلة، في الأفضلية عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف. فماذا عن الحديث لا تخيروني من بين الأنبياء؟ لا تخيروني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخير. أولا الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل على الإطلاق قوله في حديث أبي هريرة الذي قرأناه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا دليل على فضيلته. والدليل على فضيلة إبراهيم بعده حديث ابن مسعود، نعم جاء في بعض ألفاظ الحديث إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وجاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام ذاك إبراهيم عليه السلام، قال لو يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فنريد الجواب عن الحديثين، عن حديث أبي سعيد لا تخيروني من بين أنبياء، وعن حديث أيضا أنس ذاك إبراهيم عليه السلام قال لو يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، مع أن الإجماع منعقد على أن خير الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، قيل في الحديثين أن هذا على سبيل التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. جواب آخر أن التخير المنهي لا تخيروني إذا كان على سبيل التعصب، ونعم أو على سبيل التنقص بالآخر، أو على سبيل النقص إلحاق النقص بالآخر، ولا يصح، فكلهم فاضلون ولكن بعضهم أفضل من بعض. وأيضا مما ذكروه من الأجوبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إبراهيم قال ذاك إبراهيم عليه السلام قبل أن يعلم أنه أفضل، قبل أن يعلم ذلك قبل العلم. نعم، من بقي عنده شيء من هذه الثلاث المشهورة؟ قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، أي من جهة أن كلهم رسل من الله وكلهم بلغوا، ومن حيث الإيمان نؤمن بهم أجمعين، نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بأنهم بلغوا ونؤمن بأنهم صدقوا وأدوا الرسالة وبلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه، فمن هذا الوجه تحمل الآية. فقول لا نفرق بين أحد من رسله هذا هو المراد بالآية. طيب سنتوقف هنا في هذا الحديث رقم 93 إن شاء الله، ويكون الإتمام إن شاء الله بعد العيد بثمان أيام أو 10 أيام إن شاء الله. وأوصي نفسي وأخواني، أولا قبل ذلك الحمد لله قطعنا شوطا في الكتاب، أخذنا الثلث الأول وهو يعتبر أوسع الكتاب، ربما يساوي النصف أو أكثر، وما أتانا فيما بعد يكون أقل بكثير مما أخذناه إن شاء الله. إن شاء الله يكون الانتهاء من الكتاب ربما إن شاء الله في أواخر صفر إن شاء الله. وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، فمن فضل الله عز وجل أن يجعل الله عز وجل لنا فرصا نجتهد فيها بطاعة الله، فإن التقصير حاصل بكثرة، ولكن نستغل مثل هذه الفرص. فعلينا بالإقبال على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل وعلى العبادة والتقرب لله بما نستطيع من أعمال صالح. وتعلمون حديث ابن عباس ما من أيام عمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا وللجهاد في سبيل الله، قالوا وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالحرص الحرص على ذلك. وأيضا إخواننا الذين يخرجون دعوة يحتسبون الأجر، فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال الصالحة، فيستغلون أوقاتهم أيضا بالعلم والتعليم، تعليم الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتسبون الأجر في ذلك ويخلصون النيات، فهي من أفضل القربات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. ونحن في نعمة عظيمة نتقلب فيها ما بين درس وعبادة وتلاوة للقرآن وحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراجعة لذلك وتأليف ودعوة إلى الله عز وجل، نتقلب في النعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نعرف هذه النعم فاذكروا على الله لعلكم تفلحون، نتذكر مثل هذه النعم ونداوم ماذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكرها. فالإنسان لا يغفل ويستعين بربه ويكثر من شكر هذه النعم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على شكر نعمه، أسأله سبحانه أن يديم علينا نعمه وأن يعيننا على شكرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.